السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لا، الإشكالات كلها مذكورة. إن ذكره بعد. نعم، قال: أما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه بقي إلى العام، وأنه إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال. وعلى كل حال، من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. إذن هذا هو نعم. قال: وأما الإشكال الخامس فقد تقدم فيه كفاية بما فيه كفاية. الإشكال الخامس، معليش لو نتذكره كذلك، أن صومه كان واجبا مفروضا في أول الإسلام، فلم يأمرهم بقضائه، وقد فاتت بجنية من الليل، وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل في المسند والست، والسنن من وجوه متعونة أنها عليه الصلاة والسلام، أو من كان طعم فيه أن يصوم. وهذا إنما يكون في الواجب. وكيف يصح قول ابن مسعود: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك. نعم. قال: وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس: أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. هذا هو في الحق الإشكال الذي كنت أريد بالسؤال، وهو قول ابن عباس: أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. تسعة، أعدد تسعة، ذكرها في الحاشية. نعم. هكذا عندكم جميعا، ولكن قال هنا عندي في الحاشية، لم يرد في الحديث. قال: في المطبوع أعدد تسعا بزيادة تسعا، وهو خطأ ولم ترد في الحديث. ها؟ نعم هكذا ذكر هنا في الحاشية. قال ولعل ذلك وقع من النسخ فقد تقدم الحديث بدونه. وهذا انتبه جيدا، يعني أحيانا الواحد مثلا تكون عنده نسخة ويأتي إلى موضع هكذا ممكن حتى هو يعني يوضح لنفسه فقط يكتب 9 هنا، فيأتي ممكن بعض النسخ، النسخ أحيانا يكون لا علاقة لهم العلم، مثلا يكتب فقط محترف الكتاب فيجد 9 فيكتبها كأنها بعض الحديث. ولذلك كما قال إذا تيقنه جنبا، جنبا بمعنى يكتبه في الجنب فيكون واضحا بأنه إنما كان مما معروف، ذلك كان مما معروف، ذلك كان مما معروف، ذلك كان مما معروف من آداب الحديث. أنك حتى مثلا وجدت مثلا في إسناد قال حدثنا ولا نعم إسماعيل، فأنت مثلا تعرف أن هذا إسماعيل، إسماعيل بن عليا، لا تضيفه عارضتين، اجعل بين عارضتين هو ابن عليا، حتى إذا جاء من جاء مثلا يقوله في الحق الأصل ليست فيه رحمه الله، وإنما أضافها من أضافها ممكن جدا عندما قرأ الإسناد من أجل أن توضح له. نعم فهذه المعية ربما كثير ما يعني توقع في إشكالات بالنسبة للخلاف الذي ترونه في بعض النسخ. قال وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس أعدد وأصبح يوم التاسع صائما، فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس بالجمع بين الروايات يزول له الإشكال، تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع كما هو مشهور يعني بين أهل الفقه أنه هذا قول له، بل قال للسائل صم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. نعم إذن كأنه اتكالا على أن يوم العاشر معلوم لجميع الناس، فهو كأنه أراد أن يفيده ما ليس مشهور من العلم، ما أن صوم يوم التاسع لا تصوم العاشر وحده، صوم معه التاسع. نعم فإنه لم يجعل عاشوراء اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى يوم إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، هذا هو مراده صوم التاسع معه العاشر، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، وعزمه لعله أن يكون حمله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عاشوراء يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. إذن هذا هو عمل ابن عباس، إذن بجمع هذه الروايات يحصل لنا هذا العلم أن ابن عباس لم يكن يقول بأن عاشوراء هو يوم التاسع. الإشكال السادس والإشكال نعم الإشكال الرابع أولا لا يتعلق بابن عباس وحده، وإنما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسوله قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل ابن عباس، مع قول ابن عباس إن رسوله كان النبي قال لا إن عشت، وقال ابن عباس كان يصوم، هو النبي ما صام التاسع، ما صام. إذن مستشكل العقل ابن عباس كان يصوم التاسعة. نعم. مازال نعم. قال هو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسعة والعاشرة، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم أو حده بالصوم. فمراتب إذن صومه قال ثلاثة، أكملها أن يصام يوم قبله ويوم بعده، قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك من المرتبة التي تليه أن يصام التاسع والعشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. هذه مراتبه بمعنى التي ربما حسب الأفضلية، يعني يصوم العاشر ويصوم يوم قبله ويوم بعده. نعم. وهذه في الحق ربما قد لا يكون لها دليل صريح، يعني أن يصام يوم قبله ويوم بعده، إلا أن يقول قائل، هذه فتوى موجودة لبعض الفقهاء، أنه إذا فاته التاسع وأراد أن يصوم العاشر، خروج من كراهة إفراده يقرنه باليوم الحادي عشر لأجل المخالفة، لأجل مخالفة اليهود. وأما أن ابتدأنا كذا يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أشعر إلا قال أصوم التاسع، أصوم التاسع. نعم. نعم. فيما يخص ماذا؟
النبي صام العاشر
وقال
لن أشعر إلا قال
أصوم التاسع. نعم. ولكن قلت هذه فتوى فقط لمن فاته التاسع هكذا، ولا بد له أن يقرن العاشر بيوم، ولهذا القران إذا فهم بأن هذا هو الغاية والمقصود لا يتعين التاسع، بل ربما إذا فاته التاسع مثلا هذه كثير ما تقع، بعض الناس ممكن جدا يعني هذه الأمور لا يحتسب لها، ولا بل ربما تراها يعني هو يحب صوم العاشوراء، ولكن يقال له والذي ربما يستفيد معلومة يوم التاسع بأنه العاشر صومه ينبغي أن يكون مقرونا بيوم قبله، لكن فاته التاسع فيصير هنا كأنه يوم العاشر يوم الحادي عشر من أجل الخروج من إفراد يوم يوم من خلفة القبلة. نعم. هذا الحديث أين؟ إذا كان صحيحا. إذا الحديث ضعيف هو في الحق لا يظهر ذلك شيء صراحة، يعني فيه ما يدل على أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لا يوجد في ذلك شيء. نعم. 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 ما به؟ لا، ولكن يوم عاشوراء خروج من مخالفة اليهود، خروج من مخالفة اليهود. وأما يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن إفراده، نفس إفراده، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله ويوم بعده، وفيه أن السبت منهي كذلك عنه عن صيامه إلا في الفرض، بخلاف الحادي عشر أصلا لا يوجد نهي عن صيامه. كاين فرق. أي حرج؟ موافقة اليهود. إيه قلنا هذا هو الذي يعني الخروج الموافقة بهذه الطريقة، بل هو سهل في هنا أكثر. قال مثلا فاتني يوم التاسع ولا أريد أن أوافق اليهود في صيام المعاشر وحده فأصوم معهم الحادي عشر خروج موافقة، إن لم يكن كذلك يوم الحادي عشر أيضا يعني من الأيام أيضا منها عن صيامها. إذا نسي طبعا، وأما إذا وهو متذكر فمن المفروض أن يصوم التاسع ويصوم العشر. ما هو يمكن صح ذلك التاسع يكون كذلك. نعم إشكال على القول بأن أمره متعلق بالإفراد. نعم نعم نحن قلنا العكس، لا دليل على صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. إذا فاته نعم نعم بإمكان أن يصوم هو ولم يصوم التاسع، بإمكان أن يصوم التاسع ولم يصوم التاسع، لكن بإمكان يصوم اللي بإمكانه يصوم التاسع ولم يصوم. لا أنا فقط أريدك أن تعرف السؤال أين بالضبط مناط السؤال، وإلا في الحق ما يريد عليك بالنسبة للحالة عشر يريد عليك بالنسبة للتاسع. التاسع نعم نعم وكان بإمكانه أن يخالفهم في يصوم التاسع. أنا فهمت إشكالك، ولكن ليس هذا هو السؤال الذي يوصلك إلى مبتغاك. فهمتني تقول بإمكانه أن يصوم الحادي عشر ولم يصوم، قلت بإمكانه أن يصوم التاسع ولم يصوم. كذلك لم يخبر من قبل بأنه كان هذا اليوم يعظم فلم يصوم إذا الحادي عشر. لا شوف ملك، أنت إذا عرفت مبتغاك قل هل يتعين مثلا صوم التاسع فقط في المخالفة؟ أما أن المخالفة حصلت بيوم قبله أو يوما بعده، هذا هو الذي يفهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد مخالفته، ومخالفته يكفي فيها صوم التاسع ما لم يكن هناك نهي خاص باليوم الحادي عشر أنه لا يصوم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو لما أخبر فقط. ما معنى لما أخبر؟ بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف من أصول الشريعة مخالفة اليهود والنصارى، هكذا حصلت المخالفة بصوم التاسع هكذا. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يحصل هذه المخالفة بعدما فاتته بصوم الحادي عشر، نقول له نعم لا مانع، هو أراد المخالفة، لأنه إما أن يقع في النهي وهو صوم العاشر فيكون موافقا لليهود في صومه، وإما أن يصوم معه الحادي عشر. فهو إذا صام الحادي عشر، هذا إذا قلنا بأن الكلام واضح فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك إفراد أو عزم على أن العام القادم إن شاء الله سوف يصوم التاسع خروجا من مشابهة اليهود، فهذا الخروج كذلك يصح أيضا بصيام الحادي عشر، لكن نقول كذلك بشرط أن الشخص تفوته التاسع، لأن التاسع مقدم، لأنه هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فعله ولم يفعل. أي داعي؟ نعم. هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود يصومون يوم العاشر ويعظمونه. ما نبي؟ نعم. لا مش لازم يكون خبر هذا اليوم على يعني يوم العاشر المحرم فقط. وش لو قال هذا الابن قال يومنا هذا مثلا تكون صح. ها نعم يوم العاشر لا لكن المهم يوم العاشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اليهود تصومه فقال لئن عشت إلى قابل لأصوم من التاسع والعشر. الذي صح يعني استخرج النبي عليه الصلاة والسلام كان بأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخالف اليهود. هذه المخالفة نحن عندما نطابق بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم نصوم التاسع، لكن نقول من فاته التاسع لسبب ما كان يعلم، ما كان يعني مقصود بأن العاشر مثلا سوف يكون مثلا غدا فلم يستعد له بصيام التاسع. وهذا كثير ما يقع أن بعض الناس ما يعلمش بأنه غدا التاسع العاشر عاشر فيفوته التاسع، أو ما كان يعلم أصلا بالحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل أصوم التاسع والعاشر، وهو كان قد صام صلى الله عليه وسلم العاشر إلى آخر الكلام. إحنا هذا والذي إذا وجد لورد إشكال عبد الملك بوضوح لو علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر كان في يوم عاشوراء فيرد علينا صحيح نعم لماذا إذن لم يصل الحادي عشر. نعم يرد الإشكال قال لماذا أمامه الحادي عشر غدا الحادي عشر، لكن من يعطينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ذلك اليوم تماما؟ نعم هذا لا نحتاجه. أي سؤال عود معلش ممكن نقول كراهة ممكن نقول حتى تحريم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة يعني أمر يعني الشيخ الإسلام تيمية جعله من أصول الإسلام من أصول الدين. كثير ما يذكرها كذلك مخالفة أصحاب الجحيم، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، يعني هو أصل له في هذا الكتاب الشيخ الإسلام أصل له بأن من أصول الإسلام مخالفة اليهود والنصارى، وربما عمم حتى مخالفة العجم في كلامهم في أعيادهم في مناسباتهم في لباسهم في أشياء عديدة جدا، في صباغة شعورهم في لبسهم مثلا السراويل دول الإزار في إلى آخر ذلك، في فرقهم الشعر دون إرساله. وهم على كل حال كتاب كله مبني على التأصيل لهذا، كتاب كله اقتضاء الصراط المستقيم في التأصيل إلى أن مخالفة أصحاب الجحيم أصل من أصول ديننا. نعم إذا قلنا بأنه واجب يسير صيام يوم التاسع إذا هو أراد صيام يوم عاشوراء، نعم يتعين عليه من أجل الخروج من مخالفته. الله أعلم فيك ورقه. نعم قال وأما إف هكذا توقف هنا ها؟ فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصيام. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معا. وقوله إذا كان العام المقبل صمنا التاسعة، إذا كان العام المقبل صمنا التاسعة يحتمل الأمرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا ضعيف. خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها. نعم. نعم. كيف الحديث ضعيف يصير يستكمل؟ نعم هذا واضح. كيف قلت كيف يكون الحديث ضعيف؟ كيف يكون هذا الحديث يعني مضاعف لي؟ كيف يكون الحديث ضعيف مضاعف لهذا؟ هذا لو قال أن مبنى هذا الترتيب على هذا الحديث، هو لم يقل. ماذا؟ أي سياق؟ فمراتب صومه. لا أنا قصدي هو أراد أن يضعف المراتب الثلاثة بالحديث الضعيف هذا. هو لو قال أن مبنى ترتيبه رحمه الله على هذا الحديث الضعيف، لو صرح بذلك لقلنا ما دام بنيت على حديث ضعيف الحديث ضعيف، إذن هذا الترتيب غير صحيح ضعيف. معليش هذا لو نزيد نقرأ قراءة أخرى في كلامه ممكن نستفيد ذلك، لكن المهم هذا في الحق. إذا كان صح مبنى حديثه، وهو ممكن يظهر هذا هو مبنى كلامه على هذا الحديث الضعيف، يصير نعم إذا ليس له مستند إلا هذا الحديث الضعيف، لأن كونه يبطل أحد المستند مستندات عنده، يبطل واحد لا يعني أنه يبطل القول بكامله. قال وقد سلك، معليش نعود هنا، وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها. مقبل صمن المقبل 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 صمن التاسعة يحتمل الأمرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في الترمذي قول في حديث الترمذي قول في حديث الترمذي قول في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها. نعم. صوم يوم قبله هو يوم أو يوم و خالف اليهود صوم يوما قبله هو نعم. نفس الحديث إلى كل حال سهل الأمر، إذا قلنا أو قد أو تستأتي بمعنى أو يستعمل في كلام العرب دائما للتخيير، أنها دائما للتخيير، أنها دائما للتخيير، قد تأتي أو بمعنى أو مستعمل. نعم هذيك ربما بمعنى بل، بمعنى بل. نعم موجودة أو يصيبه. نعم ممكن يكون هذا كذلك فيه. السلام عليكم. فيه بنقل العاشرة معنى يجعل عاشرة وتسعة. بنقل العاشر إلى التاسع معناه يصير عاشوراء هو يتسع يسمى عاشر. فهمت؟ لا هذا قول يذهب إليه بعضهم يشهرون عن ابن عباس أنه يقول بالتاسع يتسع هو عاشوراء. وعندما على كل حال في شرح سنة أبي داود رأيت بعض التخريجات هكذا على كلام العرب وماذا يقولون يوم الإضماء ونحو ذلك كلام نحوه، ولكن هذا الذي ذهب إليه ابن القيم هو الأفضل من حيث الجمع بين الآثار، ثم يصير قول ابن عباس وما يروى عنه يعني خادم لبعضه بعضنا. نعم فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أهل السنن. يعني الشخص الذي يكون في عرفة يوم التاسع حاج، نعم، فلا يصوم. يعني الفضل الثابت ليوم عرفة يكون إنما هو بالنسبة لمن ليس في الحج، لمن ليس محرم بالحج، ومن محرم بالحج فيكفيه من ذلك اليوم ما فيه من التعب والمشقة الشديدة جدا جدا، فربما لا يستطيع أن يصوم إلا أن يكون متخليا عن كثير من العبادات التي في ذلك اليوم. يعني إذا كان الإنسان صام في ذلك اليوم وهو في عرفات ماذا سوف يدعو ويستغفر الله عز وجل ويجتهد في هو في صعيد عرفات؟ نعم إذا ولذلك فيكون الأمر بالنسبة لمن هو في غير عرفة. نعم. قال وصح وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله. إذن هذا كذلك يقال، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، سيما السفر الذي يشق على صاحبه، بل صوم السفر الذي يكون فيه مشقة وفيه كذلك التخلي عن ما هو من وظائف ذلك اليوم، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم. هذا هو واضح في أنه قول فيه ما فيه من الضعف، لماذا؟ لأنه صوم يوم جمعة بالنسبة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهي لا يكون فقط بالنسبة لتلك الحجة فقط، ذلك ترى المؤلف كأنه أخره، واضح عليه أنه قول يعني لا يمكن أن يكون في مصاف الأقوال التي قبله. قال ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان هذا كله أدلة من جوز الصوم في ذلك اليوم. هذه الاعتراضات كلها يعترض سيما الثالث أقول سيما الثالث يعترض به من يقول بأن الصوم يوم عرفة حتى بالنسبة للحاج يدخل في النبي بمن إذا استطاع أن يصوم فليصوم. وعلي إذا ورد عليه شيء من ذلك يقول لك هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حجته يوم عرفة في حجته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لمكالف عشق. فأحب أن يرى الناس فطره تأكيدا لنهي وإن كان صومه يوم لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد. نعم وأيام العيد لا تصام. وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام. يحيى ماذا تعيب أهل الإسلام؟ أهلا ماذا تعرف؟ منصوب على الاختصاص منصوب على الاختصاص. عندما تجد ضمير هكذا قوله عيدنا نا هذه ثم بعدها أهل الإسلام نا أهل الإسلام الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتاة بإثيرجوني الاختصاص كنداء. ولكل حال دائما يذكرونه في توابع النداء أو يعني شبه النداء ذلك العام محذوف نعم وجوبا الاختصاص إنا معاشر الأنبياء إنا معاشر الأنبياء. نعم إذن هكذا دائما إذا وجدته تقريبا هذه صورة الاختصاص بهذه الصورة عيدنا كأن الضمير هذا مفسره من هو عندما يقول الذي يقول يشير إلى نفسه بنا أهل الإسلام أي نحن أهل الإسلام. الاختصاص كنداء دون يا دون يا وجوب تحذف يا مفعول به نعم هو الاختصاص. عندما نقول الاختصاص ما من الاختصاص تقول أخص وتكون أهلا منصوب لأخص أخص مصدر لا ليس مصدر قلت أهل الإسلام كأنه بين من المراد بالضمير المراد بالضمير. تقول مثلا إنا معاشر الأنبياء نحن العرباء كما قال بعضهم أسخى من بذل نحن العرباء شكون نحن من المراد بهؤلاء الذي يشير إلى نفسه ما هو يقول العرباء فتكون العرباء منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. نعم فنحن فعيدنا عيدنا أهل الإسلام أهل منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. نعم نعم قال فصل وقد روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا كان يصوم السبت والأحد كثيرا يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت يوم السبت والأحد. ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. نعم. الحديث عندكم صحيح؟ نعم. قال وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه، وقد قال عبد الحق في أحكامه، أقصد بحق الإشبيلي، أحكام الصغرى والكبرى والوسطى مطبوعة، قال من حديث ابن جريج عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال إسناده ضعيف. قال ابن القطان وهو له عمل على كل حال الأحكام، قال هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد، وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا والله أعلم. نعم. نعم. هو ضعيف في ال... صححه ثم ضعفه ثم صححه. علشان نبحثه من بعد لعله نجد فيه شيء خلاصة. نعم. قال وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضه. نعم. قال فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي هو حديث حسن، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت عندكم أن يخص هكذا الظاهر أنه يخص أحسن أن يخص يوم السبت، معلش أنا كنت أظن يوم يخص. نعم. إذن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال، الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم. ولا ريب أن الحديث لم يجيء بإفراده، نعم، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. وفي الحق هذا الحديث إذا ثبت بأنه صحيح، الذي هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فنعود إلى حديث لا تصوم يوم السبت. أنا في الحق الذي كنت أظنه فيما قبل أن هذا حديث ضعيف، فإذا كان ضعيفا فيبقى لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم حديث، يعني تقريبا لا يوجد له معارض قوي إلا هذا الحديث، إذا ثبت فيولي يزيد الإشكال أكثر، يعني هو حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. قول كثير من أهل العلم أنه يعني مقصود إفراده، ولكن هنا إفراده لم يذكر في الحديث، بل ذكر صورة ربما لو كان إفراده المنهي عنها كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لو كان إفراده هو المنهي عنه لكانت أولى بالذكر ولا بالاستثناء من صورة الفرض، من صورة الفرض كأنها نذرك الحضور إلى الذهن، بينما صورة الإفراد هي التي تستحضر، نعم، هل لو قارناه ونحو ذلك. نعم، حديث جبريل عنده جواب، معليش، حديث جبريل النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يوم الجمعة، واضح، والنهي عن صوم يوم الجمعة ثابت، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله ويوم بعده، جاء يوم الجمعة وهي لم تصوم الخميس، إذن وقع في النهي، وقع في النهي، إذن واجب عليها حتى تخرج من النهي أن تصوم يوم السبت، إذن صار يوم السبت صار واجب كما يقول الجماعة منهم، قل صار واجب وتنتهي المشكلة، صار واجب، نعم، صار في حقها واجبا، صار يوم السبت صومه واجبا، وإلا تفطر، إن لم تريد صوم السبت لأجل الخروج من النهي فيلزمها أن تفطر، لأنه فاتها التدارك، فاتها التدارك من جهة يعني يوم الخميس. إنه يوم صيام السبت أشد من هذا، ليس إشكال، هذا إشكال من ناحية، معليش عاودوا أني كأني بديت نفهم، عاود ماذا تريد تقول؟ أنا فهمت، معليش نقول لك وش فهمت، فهمت بأنك تقول أنت مثلا عندما قال الناس لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوما بعده، هو كقوله صلى الله عليه وسلم احلقوه كله واتركوه بعضه، هل بعدما حلقه بعضه يمكن أن يقول اتركوه، قال احلقوه كله أو اتركوه كله، هل تركوه كله بقي ممكن؟ مثل هذا فقط، هو من أجل إكمال فقط صورتين محتملتين، موجود هذا النوع من التعبير على كل حال، ليس من ذلك أنه يعني مشروع له أن يصوم ما دام الناس قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو من بعد، يحمل على أنه إنما هو تأكيد على أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة، مع أن يوم السبت ورد فيه النهي بخصوصه، ورد فيه النهي بخصوصه، وهو قول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني استثنى صورة، نعم، ثم قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، هذا على القول بأن الحديث صحيح، وإلا فهناك من قال بأنه مضطرب، وهناك من قال بأنه منسوخ، وهناك من قال بما قال، والحديث على كل حال صراحة هو بحث، نعم، نعم، وهو
يقرن؟ يقرن
طبعا هذا قول كثير من العلم، قول كثير من العلم أن السبت يعني لا يسمى مفردا. نعم ولكن ممكن أنها يعني تصوم السبت على أساس أنه صار واجبا عليها. نعم قالها كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحديث فيه قال أسف أمس، قالت لا، قال هل تريد أن تصوم غدا، قالت لا، قال إذن فأفطري في الحديث عنه، إذن فأفطري. أنت لماذا تقول لم يفطرها ولم يأمرها؟ المهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه سيرته التي فعلها، هو قال لها هل تريد أن تصوم غدا، إذا صمت غدا فإنك تخرجين من النهي، وذلك بأن تصوم غدا وجوبا، وفرصة الأمس فاتت، إذن هي اليوم إذا أردت أن تواصل في صيامها يصير صوم الغد عليها واجبا تصومه. نعم. لكن ما دام لا تريد أن تصوم غدا تريد أن تصوم اليوم، إذن لا بد لها أن تفطر، قد أمرها قال إذن فأفطر. الله أعلم إذا كان بغي يصلها أولا ولا ثانيا، لكن هذا تحكم، أنت تريد أن يصلها أولا ولا. لماذا يعني تقصد أنت يرشدها إلى الصوم؟ تصوم السبت أولى من أي ناحية أولى؟ لا لا، هو فقط ما أرشدها، وإنما قال هل تريدين، هل صمت بالأمس، كلها أسئلة من أجل في الأخير أنه يفتيها بما يقتضيه الشرع. هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطر، إذن فأفطر. عندك واحد سؤال آخر يمكن تقول عبد الملك، قوله هل تريدين أن تصومي غدا ممكن أن تتعقب أنت وتقول ها؟ لا معليش، ممكن هو في ماذا ينسبت؟ لا، أنا في حق أريده أن يقول هل تريدين أن تصومي غدا. هي الظاهر أن جويري عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لم تكن تعلم بأن يوم الجمعة منهي عن إفراده، فهي ما دامت لا تعلم بأنه منهي عن إفراده تقول أنت ممكن تستشكل تقول إذن ما فائدة أن يقول هل تريدين أن تصومي غدا؟ هل تريد أن تصوم غدا هو بالنسبة للشخص يريد أن يخرج من إفراد الجمعة، وأما هي وهي لا تعلم أصلا بأن يوم الجمعة منهي عن إفراده ربما لا يخطر ببالها أنها تريد أن تصوم غدا، هذا فقط ربما نحن فقط يظهر لنا، إلا في الحق احترمنا وليس صحيح. نعم لماذا هو إنسان صائم؟ نعم. لتبقى لنا فتوى أن لو أن إنسان وجدناه صائم من الجمعة وهو لا يعلم النهي عن إفراد يوم الجمعة ووجدناه صائم الجمعة ولم يصوم الخميس نقول له صار غدا واجب عليك أن تصوم حتى تخرج منه وإلا أفطر، يصير السبت واجب عليه لأجل الخروج من هذا النهي الذي هو واقع في اليوم. لكن إذا كان صورة الفرض جائز إلا فيما افترض عليه لكن هنا صار فرضا للخروج من النهي، الخروج من النهي واجب فرض، هذا هو الواجب والفرض. إذن صار الصوت السبت صار كأنه فرض بسبب أنه هو صام يوم الجمعة مفردا وأراد أن يبقى صائما، نقول له صار السبت لابد أن تفطر، وإلا السبت لابد أن تصوم وإلا أفطر. لكل حال هذا بعضه، ولكن صراحة الحديث متشعب وله فقهيات أكثر من هذه. نعم مكان حتى هذه السورة الحق من فوق، ما الذي يستثنيها؟ إلا إذا صام صيام داود نذرا، قال نذرت هذا أن أصوم صيام داود، فصام فصار صيامه عليه واجبا، فدخل سورة الفرض كذلك. ها؟ إذا كان يفطر يوم السبت، إيه ممكن مرة يجي يفطر ممكن يجي مرة يجي صائم. قلنا هذه الاستثناء، هو إذا كان صوم داود الأصل أنه من فرض نافلة ليس فرضا، لكن إذا هو نذره، إذا كان نافلة لا يصوم صح. وإذا كان جاء يوم العيد وثلاث أيام من الشرق ماذا يفعل؟ ورمضان كله ليس صائم صيام داود شهر، أين صيام داود؟ الشهر كله يتقطع، لم يبقى صيام داود. نعم ويقال فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله الأقرن. نعم إذن قال فصل، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر وصيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر. واليوم الصوفي على كل حال ربما يذكرون في مناقب أحدهم أو أوليائهم إن فلان كان يصوم الدهر هكذا، وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم، وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، في كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. معلش نعيد الكلام من أوله. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. قال وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر، قوله لا صام ولا أفطر جوابا لمن قال قيل له أنه فلان صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه ولا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جواب مطابق للسؤال عن المحرم من الصوم، وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، فكل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. إذن لعله واضح سعيد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، هل هذه العبارة أو هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام لما قاله هل يقال هذا بالنسبة لمن صام الدهر وسرد الصوم، أو يقال بالنسبة لمن صام الأيام التي جاء تحريمها في الشرع؟ إذن الصحيح أنه جواب على من قيل له صلى الله عليه وسلم أن فلان مثلا ولا واحد من الناس أو رأيت من صام مثلا الدهر أو سرد الصوم، قال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر هذا. وأما من صام الأيام المحرمة، كان أيام محرمة في الشريعة أن تصام، العيدين محرمة أن يصام، الجمعة وحدها مفردة أيام التشريق منهي عن صومها، يوم الشك كذلك أيضا منهي عن صومه. إذن هذه الأيام من صام لا يقال فيه لا صام ولا أفطر، بل هو صام أيام محرمة، وإنما هو في تلك الأيام التي بعضهم يعتبرها مستحبة صيامها، وهي ما عدا هذه الأيام المحرمة. الأيام المحرمة معناها أن الشارع نهى أن يصام فيها. نعم. قال وأيضا نعم في ماذا؟ نعم. طبعا هو صيام الظهر لم يثبت عنه ولا أمر به، غاية ما أمر به نفسه هو صيام داود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم. لا صام ولا أفطر. نعم. لا صام ولا أفطر معناها يمكن يقال لا يثاب، لا يثاب على صومه، ولا هو كذلك أفطر لأنه في الحق هو صائم لكن من غير ثواب، وفي نفس الوقت كذلك هو في نفسه ليس مفطر. نعم. قال وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. نعم. بمعنى على احتمال مثلا هو يعني كأنه يناقش من قال بأن لا صام ولا أفطر هذه إنما هي بالنسبة لصوم الأيام المحرمة، لا كأنه يريد الذي يصوم الدهر يستفيد من هذا الحديث، ولا يجعله من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يقول هذا بالنسبة لمن صام الأيام المحرمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو افترضنا أن هذا هو جوابا عن هذا، الصحابة كانوا يعلمون بأن صيام المحرمة هي أيام غير قابلة للصوم، معنى ليس أيام الصوم كمن يصوم الليل مثلا اللي ليس محل الصيام، وكصيام الحائض، المرأة الحائض أصلا لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها، محرم عليها أن تصوم، ومثلها كذلك النفساء. إذن فهذا أصلا صوم محرم إذا صامه من صامه. فلو كان الصحابة افترض أنهم سألوا هذا لا يكون هذا هو جوابه لهم، يعلمهم بأن هذه حرام لا تصام. قال فهديه صلى الله عليه وسلم لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا في الفضل وهو ممتنع أيضا، إما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لاستحباب له لاستحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادة، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة. ماذا فهمتم إذ ليس هذا شأن العبادات؟ أحسنت، إذن لا تدخل إباحة العبادات. العبادات تتأرجح بين الاستحباب أو الوجوب من حيث الفعل، وأما من حيث الترك، نعم ترك المحرم يتقرب به الله عز وجل، وكذلك ترك المكروه يتقرب به الله عز وجل، وحتى فعل المباحات كذلك بالنية يصير كذلك وجوبا، لكن نحن نتكلم من حيث من غير هذا. نعم ممكن يكون هذا كذلك ممكن مؤيد له. نعم قال فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من ثواب الصائمين حتى شبه به من صام هذا الصيام. نعم قيل نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث، فإنه جاء صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صار 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا. إذن الدهر لو قلنا أنه العام، والعام فيه 360 يوم، لو كان صوم ثلاثة أيام يقوم مقام الدهر، معناها كأنه لو قلنا الدهر بمعنى تصوم هذا العدد كله، هذا غير ممكن، لأنه لا شك العام يتخلله بشكل أيام محرم. قال إذ نعم نعم معناها صوم 360 يوم إلى 360 يوم، من صام 360 يوما هيا قبلها بقليل، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما ومعلوم أن هذا حرام قطعا. صوم 360 يوم اللي هو عدد أيام السنة حرام، لأنه سوف يصومها بأيامها المحرمة، بعيدها، بتشريقها، بكذا إلى آخره من الأشياء، هذا كذلك لا يجوز. إذن معنى ذلك أن الله عز وجل أعطاه ثوابا، يعني كأنه من نفس الحديث وجب له، يعني جاء له بما يناقض دعوه. صيام الدهر، نعم هو الآن المؤلف رحمه الله مشتغل بالرد على هذا، نعم. الذي قال باستحباب صيام الدهر، ويصرف معنى حديث من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يقول أن هذا كأنه يراد به صيام أيام محرمة. قال فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية، إذن على تقدير مشروعية مشروعية صيام 360 يوم، وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال إنه يعجل مع صيام رمضان السنة، ثم قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، نعم ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعجل 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به فعل ذلك على تقدير إمكانه. إذن دائما يصلح هذا إلا على التقدير، وأما على الحقيقة لا يصلح. قال كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم 360 يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيد نعم يزيده يزيده وضوحا يزيد وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه وهو في مسند أحمد. نعم الحديث عندي ذكر أنه أخرجه أحمد بن خزيمة بن حبان والبيهقي. نعم قال وهو موقوفه صحيح. نعم قال قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث. فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه، وحمله وحمله عليه نعم وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ورغبته عن هدي واعتقاده أن غيره أفضل منه أن غيره أفضل منه. وقال آخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصم والله أعلم. نعم إذا ماذا نستفيد؟ أن صوم الدهر بعضهم استحبه واستدل بمثل هذا الحديث، ولكن حمل على أن من صام الدهر قال ضيقت عليه بمعنى أنها لم يبقى له فيها مكان ضاقت بغيره عنه. نعم والذين قالوا بأنه لا وإنما يعني صيام الدهر لا يجوز ومكروه قالوا ضيقت عليه بمعنى وهو فيها ضاقت عليه وليس ضاقت عنه. طبعا إذا عديت بعن هذا هو نعم ولكن هو عدي بعلى. نعم هذا تقصد نعم نعم بعضهم قال مكروه إذا كانت الكراهة تروى عن القدامى في حق الملك الكراهة معنى التحريم، والكراهة عند المتأخرين صارت معنى الأصولي كراهة التنزيه التي أكثر ما شاعت، وربما هنا يريد المكروه معنى الكراهة عند المتأخرين. إذا روي شيء في ذلك عن الأئمة الذين كان في وقتهم لم يشيع الاصطلاح فتحمل غالبا على الكراهة التي بمعنى ما في القرآن الكريم كراهة معنى محرم. أظن نتوقف هنا. تفضل يا مصطفى. نعم نعم يقول بأن رحمه الله ابن القيم رحمة الله كأنه يقول بأن صوم الدهر لا يجوز محرم صوم الدهر محرم. وهو القول الصحيح كذلك. معلش قبل الختام فقط أريد ممكن وصلكم أن بعض من لا بس ما شاهد أن بعض من عنده شيء من الشعر كتب أشعارا زعم أنه يمدحني بها، والمدح كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه احثوا في وجوه المداحين التراب، وهي نصيحة كذلك لإخواني أن المدح مضر رغم أن صاحبه قد لا يتوقع مضرته. نعم، في الأبيات التي ذكرها أحدهم نعم بلغت 6 أبيات وانتشرت على كل حال، سيما في زمن تعرفون أن الوسائل نصل اليوم، يعني هذه الانترنت تقريبا صارت القصيدة تقال هنا فيصير يعني متناثرة في الآفاق. لا أقرأ القصيدة التي مدح فيها هو، قلت التي 6 أبيات ممكن بعضكم سمع. بعضكم سمع سمع أي حد؟ إذن قلت أنا هذه القصيدة فقط رددت عليها بأبيات، وكذلك اتبعتها أيضا جعلت من تتمتها أبيات أخرى للشيخ حافظ الحكمي، سوف يتبين ذلك من خلال قراءته. والذي عنده ربما بيت يحتاج إلى يعني توضيح أوضحه. نعم، أقول قصمت ظهري بمدح لست أحسبه إلا من النفس والشيطان يلقيه، والمدح لو ذقت يوما من مرارته لكنت قبلي على الأيام تقليه. تقليه بمعنى تكرهه سبحانه. لازلت أحبو وإن أمشي فبي عرج، أخطو الخطى ومحاذرا من التيه، مع عصبة يحسنون الظن بي، مع عصبة يحسنون الظن بي التمسوا مرافقا، قلت يا مرحى ولبيه، ولا أزال ألاقي من معيتهم رميا بفاقرة بإثر تسفيه، حتى نكى مدحكم جرحي وآلمني أن الذي من صفاتي دون ما فيه، أي دون ما في المدح، وإنني جاهد أخفي لأعلمكم ما الله يعلمه بل سوف يبديه، فهاكم الترب من ترب يظن بكم إهمال هدي الذي نهى أن تطريه، محمد يا رعاك الله دونك ها نصيحة سقتها عساك تخفيه، وهاكم من قريض العالم الحكم قصيدة رد فيها المدح أحكيه. هنا تبدأ القصيدة، قصيدة حافظ بن أحمد الحكمي، كذلك أجاب من مدحه. يقول حاكم رحمه الله عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغى إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه، مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعيي جميعا ورب العرش محصيه، ولست أدري بما هم فيه قد سطروا، وما أنا في مقام الحشر لاقيه، وما مضى لست أدري ما عملت به، وما بقي أي شيء صانع فيه، وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه، إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا، فاستقبل النصح مني حيث أمليه. لكن على خير من هذا، ربما البيت يكون مقصور هناك، أنه لكن على خير من هذا أدلكم أن تقبلوه، فما شيء يساويه، دعاكم لي بظهر الغيب لا سيما وقت الإجابة بالأصحار تلفيه، والنصح للمسلمين بذله مبتغيا وجه الإله به للدين تحييه، والعرف فأمر به والمنكر انهى وكن لله حبك والبغض اجعلن فيه، بدون ذا لم تنل قط ولا ولايته، أو بدون ذا لم تنل قط ولايته، فإن ربك مولى من يواليه. والحمد لله ما أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه. نعم. قصيدة التالية، قلت قصيدة لحافظ الأحمد الحكم رحمه الله. نعم. أيها فضلوا. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لا، الإشكالات كلها مذكورة. إن ذكره بعد. نعم. قال: أما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه بقي إلى العام، أنه إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال. رحمه الله. وعلى كل حال، من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. إذن هذا هو. نعم. قال وأما الإشكال الخامس فقد تقدم فيه كفاية بما فيه كفاية. الإشكال الخامس معليش لو نتذكره كذلك أن صومه كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه وقد فاتت بيوت نية من الليل وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل في المسند والست والسنن من وجوه متعونة أنها عليه الصلاة والسلام أو من كان طعم فيه أن يصوم بقيه وهذا إنما يكون في الواجب. وكيف يصح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك. نعم. قال وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. هذا هو في الحق الإشكال الذي كنت أريد بالسؤال، وهو قول ابن عباس أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. تسعة أعدد تسعة ذكر في الحاشية. نعم. هكذا عندكم جميعا، ولكن قال هنا عندي في الحاشية لم يرد في الحديث. قال في المطبوع أعدد تسعا بزيادة تسعا وهو خطأ ولم ترد في الحديث. ها؟ نعم هكذا ذكر هنا في الحاشية. قال ولعل ذلك وقع من النسخ فقد تقدم الحديث بدونه. وهذا انتبه جيدا، يعني أحيانا الواحد مثلا تكون عنده نسخة ويأتي إلى موضعها هكذا ممكن حتى هو يعني يوضح لنفسه فقط يكتب تسعا هنا، فيأتي ممكن بعض النسخ أحيانا يكون لا علاقة لهم العلم سنكتب فقط محترف الكتاب فيجد تسعا فيكتبها كأنها بعض الحديث. ولذلك كما قال إذا تيقنه جنبا جنبا بمعنى يكتبه في الجنب فيكون واضحا بأنه إنما كان مما معروف ذلك كان مما معروف ذلك كان مما معروف ذلك كان مما معروف من آداب الحديث. أنك حتى مثلا وجدت مثلا في إسناد قال حدثنا ولا نعم إسماعيل فأنت مثلا تعرف أن هذا إسماعيل إسماعيل بن عليا لا تضيفه عارضتين اجعل بين عارضتين هو ابن عليا حتى إذا جاء من جاء مثلا يقوله في الحق الأصل ليست فيه رحمك الله وإنما أضافها من أضافها ممكن جدا عندما قرأ الإسناد من أجل أن توضح له. نعم فهذه المعيرة ربما كثير ما يعني توقع في إشكالات بالنسبة للخلاف الذي ترونه في بعض النسخ. قال وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس إذن بالجمع بين الروايات يزول له الإشكال تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع كما هو مشهور يعني بين أهل الفقه أنه هذا قول له بل قال للسائل صم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. نعم إذن كأنه اتكالا على أن يوم العاشر معلوم لجميع الناس فهو كأنه أراد أن يفيده ما ليس مشهور من العلم ما أنه صوم يوم التاسع لا تصوم العاشر وحده صوم معه التاسع. نعم فإنه لم يجعل عاشوراء اليوم التاسع بل قال للسائل صم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. فأرشد السائل إلى يوم إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، هذا هو مراده صوم التاسع مع العاشر، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، وعزمه لعله أن يكون حمله فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، إذن هذا هو عمل ابن عباس. إذن بجمع هذه الروايات يحصل لنا هذا العلم، أن ابن عباس لم يكن يقول بأن عاشوراء هو يوم التاسع. الإشكال السادس والإشكال نعم الإشكال الرابع، أولا لا يتعلق بابن عباس وحده، وإنما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل ابن عباس، مع قول ابن عباس إن رسول الله كان النبي قال لا إن عشت، وقال ابن عباس كان يصوم، هو نفسه ما صام التاسع، ما صام. إذن مستشكل مع قول ابن عباس كان يصوم التاسع. نعم. مازال. نعم قال هو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم فمراتب إذن صومه قال ثلاثة، أكملها أن يصام يوم قبله ويوم بعده، قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك من المرتبة التي تليه أن يصام التاسع والعشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. هذه مراتبه بمعنى التي ربما حسب الأفضلية، يعني يصوم العاشر ويصوم يوم قبله ويوم بعده. نعم، وهذه في الحق ربما قد لا يكون لها دليل صريح، يعني أن يصام يوم قبله ويوم بعده، إلا أن يقول قائل، هذه فتوى موجودة لبعض الفقهاء، أنه إذا فاته التاسع وأراد أن يصوم العاشر، خروج من كراهة إفراده يقرنه باليوم الحادي عشر لأجل المخالفة، لأجل مخالفة اليهود. وأما أن ابتدأنا كذا يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن عشت إلا قال أصوم التاسع، أصوم التاسع. نعم، نعم، فيما يخص ماذا؟
النبي صام العاشر وقال لن عشت إلا قال أن أصوم التاسع،
التاسع
بإمكانه أن يصوم الحادي عشر ويقال.
نعم، ولكن قلت هذه فتوى فقط لمن فاته التاسع، هكذا هو لا بد له أن يقرن العاشر بيوم، ولهذا القران إذا فهم بأن هذا هو الغاية والمقصود لا يتعين التاسع، بل ربما إذا فاته التاسع مثلا، هذه كثير ما تقع، بعض الناس مثل جدا يعني هذه الأمور لا يحتسب لها، ولا بل ربما تراه يعني هو يحب صوم العاشوراء، ولكن يقال له ولا ربما يستفيد معلومة يوم التاسع بأنه العاشر صومه ينبغي أن يكون مقرونا بيوم قبله، لكن فاته التاسع، ف فيصير هنا كأنه يوم العاشر يوم الحادي عشر من أجل الخروج من إفراد يوم يوم من خلف الاثنين ولا الخلف. نعم. هذا الحديث أين؟ إذا كان صحيحا. إذا الحديث ضعيف هو في حق لا يظهر ذلك شيء صراحة، يعني فيه يدل على أن يصلي التاسع والعاشر والحادي عشر، لا يوجد في ذلك شيء. نعم. 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 ما به؟ لا، ولكن يوم عاشوراء خروج من مخالفة اليهود، خروج من مخالفة اليهود. وأما يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن إفراده، نفس إفراده، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله ويوم بعده. وفيه أن السبت منهي كذلك عنه عن صيامه إلا في الفرض، بخلاف الحادي عشر أصلا لا يوجد نهي عن صيامه. فكين فرق؟ أي حرج؟ موافقة اليهود. إيه قلنا هذا هو الذي يعني الخروج موافقة بهذه الطريقة، بل هو سهل في هنا أكثر. قال مثلا فاتني يوم التاسع ولا أريد أن أوافق اليهود في صيام المعاشر وحده، فأصوم معهم الحادي عشر خروج موافقة، إن لم يكن كذلك يوم الحادي عشر أيضا يعني من الأيام أيضا منها عن صيامها. إذا نسي طلع، وأما إذا وهو متذكر فالمفروض أن يصوم التاسع ويصوم العشر. ما هو؟ يمكن صح ذلك التاسع يكون كذلك. نعم، إشكال على القول بأن أمره متعلق بالإفراد. نعم. نعم. ولا التاسع صامه، ولا التاسع صامه. نعم. لم يذكره صح. والإشكال من لماذا يصام؟ احنا قلنا لا يصام، ما قلنا العكس، لا دليل على صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. إذا فاته نعم نعم بإمكان أن يصوم هو ولم يصوم التاسع، بإمكان أن يصوم التاسع ولم يصوم التاسع، لكن بإمكان أن يصوم، بإمكان أن يصوم التاسع ولم يصوم. لا، أنا فقط أريدك أن تعرف السؤال أين بالضبط وما نعطي السؤال، وإلا في الحق ما يريد عليك بالنسبة للحادي عشر يريد عليك بالنسبة للتاسع. نعم نعم نعم. وكان بإمكانه أن يخالفهم فيصوم التاسع. أنا فهمت إشكالك، ولكن ليس هذا هو السؤال الذي يوصلك إلى مبتغاك. فهمتني؟ تقول بإمكانه أن يصوم الحادي عشر ولم يصوم، قلت بإمكانه أن يصوم التاسع ولم يصوم. كذلك لم يخبر من قبل بأنه كان هذا اليوم يعظم فلم يصوم إذا الحادي عشر. لا، شوف بلك أنت إذا عرفت مفتقاك قل هل يتعين مثلا صوم التاسع فقط في المخالفة، أما أن المخالفة حصلت بيوم قبله أو يوم بعده، هذا هو الذي يفهم النبي عصم إنما أراد مخالفته، ومخالفته يكفي فيها صوم التاسع. ما لم يكن هناك نهي خاص باليوم الحادي عشر أنه لا يصام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو لما أخبر فقط. ما معنى لما أخبر؟ بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف من أصول الشريعة مخالفة اليهود والنصارى، هكذا حصلت المخالفة بصوم الجاسية هكذا. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يحصل هذه المخالفة بعدما فاتته بصوم الحادي عشر، نقول له نعم لا مانع، هو أرى المخالفة، لأنه إما أن يقع في النهي وهو صوم العاشر فيكون موافقا لليهود في صومه، وإما أن يصوم معه الحادي عشر. فهو إذا صام الحادي عشر، هذا إذا قلنا بأن الكلام واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك إفراد أو عزم على أن العام القادم إن شاء الله سوف يصوم التاسع خروجا من مشابهة اليهود، فهذا الخروج كذلك يصح أيضا بصيام الحادي عشر، لكن نقول كذلك بشرط أن الشخص تفوته التاسع، لأن التاسع مقدم، لأنه هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فعله ولم يفعل. أي داعي؟ نعم. هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود يصومون يوم العاشر ويعظمونه. ما البل؟ لا مش لازم يكون مش لازم يكون خبر هذا اليوم على يوم العاشر المحرم فقط. وش لو قال هذا اليوم لقال يومنا هذا مثلا تكون صح. ها؟ نعم يوم العاشر. لا لكن المهم يوم العاشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اليهود تصومه، فقال لئن عشت إلى قابل لأصوم من التاسع والعشر، الذي صح يعني استخرج النبي عليه الصلاة والسلام كان بأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخالف اليهود. هذه المخالفة نحن عندما نطابق بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم نصوم التاسع، لكن نقول من فاته التاسع لسبب ما كان يعلم، ما كان يعلم مقصود بأن العاشر مثلا سوف يكون مثلا غدا فلم يستعد له بصيام التاسع، وهذا كثير ما يقع أن بعض الناس مع البش بأنه غدا التاسع العاشر عشر عشر فيفوته التاسع، أو ما كان يعلم أصلا بالحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل أصوم التاسع والعشر، وهو كان قد صام صلاة العشر إلى آخر الكلام. إحنا هذا هو الذي إذا وجد لورد إشكال عبد الملك بوضوح، لو علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر كان في يوم عاشوراء فيرد علينا صحيح نعم لماذا إذن لم يصل الحادي عشر، نعم يرد هذا الإشكال، قال لماذا أمامه الحادي عشر غدا الحادي عشر، لكن من يعطينا بأن النبي عصر أخبر في ذلك اليوم تماما؟ نعم هذا لا نحتاجه. أي سؤال؟ عاود معلش. ممكن نقول كراهة، ممكن نقول حتى تحريم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة يعني أمر يعني الشيخ الإسلام تيمية على من أصول الإسلام، من أصول الدين. كثير ما يذكر هكذا مخالفة أصحاب الجحيم، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، يعني هو أصل له في هذا الكتاب الشيخ الإسلام أصل له بأن من أصول الإسلام مخالفة اليهود والنصارى، وربما عمم حتى مخالفة العجم في كلامهم في أعيادهم في مناسباتهم في لباسهم في أشياء عديدة جدا، في صباغة شعورهم، في لبسهم مثلا السراويل دول الإزار، في إلى آخر ذلك، في فرقهم الشعر دون إرساله. وهم على كل حال كتاب كله مبني على التأصيل لهذا، كتاب كله اقتضاء صراط مستقيم في التأصيل إلى أن مخالفة أصحاب الجحيم أصل من أصول ديننا. نعم، إذا قلنا بأنه واجب يسير صيام يوم التاسع إذا هو أراد صيام يوم عاشوراء، نعم يتعين عليه من أجل الخروج من مخالفته. الله أعلم فيك ورقه. نعم، قال وأما هكذا توقفنا هنا فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصيام. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين، إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معا. وقوله إذا كان العام المقبل صمنا التاسع، إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الأمرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا ضعيف. خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها. نعم، نعم. كيف الحديث الضعيف يصير الاستكمال؟ نعم، هذا واضح. كيف قلت كيف يكون الحديث ضعيف؟ كيف يكون هذا الحديث يعني مضاعف لي؟ كيف يكون الحديث ضعيف مضاعف لهذا؟ هذا لو قال أن مبنى هذا الترتيب على هذا الحديث، هو لم يقل. ماذا؟ أي سياق؟ فمراتب صومه. لا، أنا قصدي هو أراد أن يضعف المراتب الثلاثة بالحديث الضعيف هذا. هو لو قال أن مبنى ترتيبه رحمه الله على هذا الحديث الضعيف، لو صرح بذلك لقلنا ما دام بنيت على حديث ضعيف الحديث ضعيف، إذن هذا الترتيب غير صحيح، ضعيف. معليش، هذا لو نزيد نقرأ قراءة أخرى في كلامه ممكن نستفيد ذلك، لكن المهم هذا في الحقيقة إذا كان صح مبنى حديثه، وهو ممكن يظهر هذا هو مبنى كلامه على هذا الحديث الضعيف يصير نعم إذا ليس له مستند إلا هذا الحديث الضعيف، لأن كونه يبطل أحد المستند مستندات عنده يبطل واحد لا يعني أنه يبطل القول بكامله. قال وقد سلك، معلش نعود هنا، وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها. مقبل صمن المقبل 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 صمن التاسع يحتمل الأمرين. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في الترمذي قول في حديث الترمذي قول في حديث الترمذي قول في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر يبين صحة الطريقة التي سلكناها. نعم صوم يوم يوم قبله هو يوم أو يوم و خالف اليهود صوم يوما قبله هو نعم نفس الحديث. إلى كل حال سهل الأمر، إذا قلنا أو قد أو تستأتي بمعنى أو يستعمل في كلام العرب دائما للتخيير، أنها دائما للتخيير، أنها دائما للتخيير، قد تأتي أو بمعنى أو مستعمل. نعم هذيك ربما بمعنى بل، بمعنى بل. نعم موجودة أو يصيبهم. نعم ممكن يكون هذا كذلك فيه. السلام عليكم. فيه بنقل العاشرة معنى يجعل العاشرة هو تسعة. بنقل العاشر إلى التاسع معناه يصير عاشوراء هو هو ويتسع يصير مع عاشر. فهمت؟ لا هذا قول يذهب إليه بعضهم يشهرون عن ابن عباس أنه يقول بالتاسع يتسع هو 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 عاشوراء. وعندهم على كل حال في شرح سنة أبي داود رأيت بعض التخريجات هكذا على كلام العرب وماذا يقولون يوم الإظماء ونحو ذلك كلام نحوه، ولكن هذا الذي ذهب إليه بالقيم هو الأفضل من حيث الجمع بالآثار، ثم يصير قول ابن عباس وما يروى عنه يعني خادم لبعضه بعضا. نعم فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عن ذلك ثبت عنه ذلك في الصحيحين ثبت عنه ذلك في الصحيحين وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أهل السنن. يعني الشخص الذي يكون في عرفة يوم التاسع حاج نعم فلا يصوم، يعني الفضل الثابت ليوم عرفة يكون إنما هو بالنسبة لمن ليس في الحج لمن ليس محرم بالحج، ومن المحرم بالحج فيكفيه من ذلك اليوم ما فيه من التعب والمشقة الشديدة جدا جدا، فربما لا يستطيع أن يصوم إلا أن يكون متخليا عن كثير من العبادات التي في ذلك اليوم. يعني إذا كان الإنسان صام في ذلك اليوم وهو في عرفات ماذا سوف يدعو ويستغفر الله عز وجل ويجتهد في وهو في صعيد عرفات؟ نعم إذا وذلك فيكون الأمر بالنسبة لمن هو في غير عرفة. نعم قال وصح وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله؟ إذن هذا كذلك يقال، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، سيما السفر الذي يشق على صاحبه، بل صوم السفر الذي يكون فيه مشقة وفيه كذلك التخلي عن ما هو من وظائف ذلك اليوم. ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، هذا واضح في أنه قول فيه ما فيه من الضعف، لماذا؟ لأنه صوم يوم جمعة بالنسبة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهي لا يكون فقط بالنسبة لتلك الحجة فقط، لذلك ترى المؤلف كأنه أخره، واضح عليه أنه قول يعني لا يمكن أن يكون في مصاف الأقوال التي قبله. قال ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان هذا كله أدلة من جوز الصوم في ذلك اليوم. هذه الاعتراضات كلها يعترض، سيما الثالث، أقول سيما الثالث يعترض به من يقول بأن الصوم يوم عرفة حتى بالنسبة للحاج يدخل في النبي، بمعنى إذا استطاع أن يصوم فليصوم، وعلي إذا ورد عليه شيء من ذلك يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حجته يوم عرفة في حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة، لم يكلف عشق. فأحب أن يرى الناس فطره تأكيدا لنهي وإن كان صومه يوم لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، نعم، وأيام العياد لا تصام، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن، يوم عرفة ويوم النحر وإيام منا عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. يحيى ماذا تعيب أهل الإسلام؟ أهلا ماذا جعلته؟ منصوب على الاختصاص، منصوب على الاختصاص، منصوب على الاختصاص. عندما تجد ضمير فهكذا قوله عيدنا نا هذه ثم بعدها أهل الإسلام، نا أهل الإسلام، الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتاة بإثي رجوني، الاختصاص كنداء. ولكل حال دائما يذكرونه في توابع النداء أو يعني شبه النداء، نعم محذوف، نعم موجوبا. اختصاصك إنا معاشر الأنبياء. إنا معاشر الأنبياء. نعم. إذن هكذا دائما إذا وجدته تقريبا هذه صورة الاختصاص بهذه الصورة. عيدنا كأن الضمير هذا مفسره من هو عندما يقول الذي يقول يشير إلى نفسه بنا أهل الإسلام. أي نحن أهل الإسلام. الاختصاص كان داء دون ياء دون ياء وجوب تحذف الياء. مفعول به نعم. هو الاختصاص عندما نقول اختصاص ما من اختصاص تقول أخص وتكون أهلا منصوب لأخص. أخص مصدر لا ليس مصدر. قلت أهل الإسلام كأنه بين من المراد بالضمير. المراد بالضمير تقول مثلا إنا معاشر الأنبياء نحن العرباء كما قال بعضهم أسخى من بذل. نحن العرباء شكون نحن؟ من المراد بهؤلاء الذي سيشكم من هو؟ يقول العرباء. فتكون العرباء منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. نعم. فنحن فعيدنا عيدنا أهل الإسلام أهل منصوب بفعل محذوف تقديره أخصنا. نعم. قال فصل فصل. وقد روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا. كان يصوم السبت والأحد كثيرا يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت يوم السبت والأحد. ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم فأنا أحب أن أخالفهم. نعم. الحديث عندكم صحيح؟ نعم. قال وفي صحة هذا الحديث نظر فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وقد استنكر بعض حديثه وقد قال عبد الحق في أحكامه أقصد عبد الحق الإشبيلي أحكامه الصغرى والكبرى والوسطى مطبوعة قال من حديث ابن جريج عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ثم قال إسناده ضعيف. قال ابن القطان وهو له عمل على كل حال الأحكام قال هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد بن عمر وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضا حاله فالحديث أراه حسنا والله أعلم. نعم. نعم. هو ضعيف في صححه ثم ضعفه ثم صححه. علش نبحثه من بعد لعله نجد فيه شيء خلاصة. نعم. قال وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضه. نعم. قال: فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله: هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بسر، ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي: هو حديث حسن. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: هو حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود. فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت عندكم، أن يخص هكذا، الظاهر أنه يخص أحسن، أن يخص يوم السبت، معليش أنا كنت أظن يوم يخص، نعم، إذن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده. نعم. وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. وفي الحق هذا الحديث إذا ثبت بأنه صحيح، الذي هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فنعود إلى حديث لا تصوم يوم السبت. أنا في الحق الذي كنت أظنه فيما قبل إن هذا حديث ضعيف، فإذا كان ضعيفا فيبقى لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث يعني تقريبا لا يوجد له معارض قوي إلا هذا الحديث، إذا ثبت فيولي يزيد الإشكال أكثر، يعني هو حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قول كثير من أهل العلم أنه يعني مقصد إفراده، ولكن هنا إفراده لم يذكر في الحديث، بل ذكر صورة ربما لو كان إفراد المنهي عنها كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لو كان إفراده هو المنهي عنه لكانت أولى بالذكر ولا بالاستثناء من صورة الفرض، من صورة الفرض كأنها نذرة الحضور إلى الذهن، بينما صورة الإفراد هي التي تستحضر. نعم. هل لو قارناه أو نحو ذلك؟ نعم. حديث جبري عنده جواب، معلش، حديث جبري النبي عليه الصلاة والسلام جاءها يوم الجمعة، واضح، والنهي عن صوم يوم الجمعة ثابت، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله ويوم بعده، جاء يوم الجمعة وهي لم تصوم الخميس، إذن هي وقع في النهي، إذن واجب عليها حتى تخرج من النهي أن تصوم يوم السبت، إذن صار يوم السبت صار واجب كما يقول الجماعة منهم، قل صار واجب وتنتهي المشكلة، صار واجب، نعم صار في حقها واجبا، صار يوم السبت صومه واجبا، وإلا تفطر، إن لم تريد صوم السبت لأجل الخروج من النهي فيلزمها أن تفطر، لأنه فاتها التدارك من جهة يعني يوم الخميس. إنه يوم صيام السبت أشد منه، هذا ليس إشكال، هذا إشكال من ناحية، معليش عاودوا أني كأني بديت نفهم. عاود ماذا تريد تقول؟ أنا فهمت، معليش نقول لك وش فهمت. فهمت بأنك تقول أنت مثلا عندما قال الناس لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوما بعده، هو كقوله صلى الله عليه وسلم احلقوه كله وتركوه بعضه. هل بعدما حلقه بعضه يمكن أن يقول اتركوه قال احلقوه كله أو تركوه كله؟ هل تركوه كله بقي ممكن؟ مثل هذا فقط، هو من أجل إكمال فقط الصورتين المحتملتين، موجود هذا النوع من التعبير على كل حال. ليس من ذلك أنه يعني مشروع له أن يصوم، ما دام الناس قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو من بعد، يحمل على أنه إنما هو تأكيد على أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة، مع أن يوم السبت ورد فيه النهي بخصوصه، ورد فيه النهي بخصوصه وهو قوله لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني استثنى صورة. نعم. ثم قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، هذا القول بأن الحديث صحيح، وإلا فهناك من قال بأنه مضطرب، وهناك من قال بأنه منسوخ، وهناك من قال بما قال، والحديث على كل حال صراحة هو بحث. نعم نعم. وهو يقرن يقرن طبعا هذا قول كثير من العلم، قول كثير من العلم ان السبت يعني لا يصوم مفردا. نعم ولكن ممكن انها يعني تصوم السبت على اساس انه صار واجبا عليها. نعم قالها كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، الحديث فيه قال أسفت أمس؟ قالت لا. قال هل تريد أن تصوم غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، في الحديث يعني إذن فأفطري. أنت لماذا تقول لم يفطرها ولم يأمرها؟ والمهم النبي عسى هذه سيرته التي فعلها، وقال لها هل تريد أن تصومي غدا؟ إذا صمت غدا فإنك تخرجين من النهي، وذلك بأن تصومي غدا وجوبا، وفرصة الأمس فاتت، إذن هي اليوم إذا أردت أن تواصل في صيامها يصير صوم الغد عليها واجبا تصومه. لكن ما دام لا تريد أن تصوم غدا تريد أن تصوم اليوم، إذن لا بد لها أن تفطر. قد أمرها قال إذن فأفطري. الله أعلم إذا كان بغى يصلها أولا ولا ثانيا، لكن هذا تحكم، أنت تريد أن يصلها أولا. لماذا يعني تقصد أنت يرشدها إلى الصوم؟ تصوم السبت أولى، من أي ناحية أولى؟ لا لا، هو فقط ما أرشدها، وإنما قال هل تريدين، هل صمت بالأمس؟ كلها أسئلة من أجل في الأخير أنه يفتيها بما يقتضيه الشرع. هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطر، إذن فأفطر. عندك واحد سؤال آخر يمكن تقول عبد الملك، قوله هل تريدين أن تصومي غدا ممكن أن تتعقب أنت وتقول ها؟ لا معليش، ممكن هو في ماذا يوم السبت؟ لا، أنا في حق أريده أن يقول هل تريدين أن تصومي غدا. هي الظاهر أن جوري عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لم تكن تعلم بأن يوم الجمعة منهي عن إفراده، فهي ما دامت لا تعلم بأنه منهي عن إفراده تقول أنت ممكن تستشكل تقول إذن ما فائدة أن يقول هل تريدين أن تصوم غدا؟ هل تريد أن تصوم غدا؟ هو بالنسبة لشخص يريد أن يخرج من إفراج الجمعة. وأما هي وهي لا تعمل أصلا بين يوم الجمعة منهي عن إفراجه، ربما لا يخطر ببالها أنها تريد أن تصوم غدا. هذا فقط ربما نحن فقط يظهر لنا، إلا في الحقيقة احتمالنا ولي الصحيح. نعم. لماذا؟ هو إنسان صائم. نعم. لتبقى لنا فتوى أن لو أن إنسان وجدناه صائم يوم الجمعة وهو لا يعلم النهي عن إفراج يوم الجمعة، ووجدناه صائم الجمعة ولم يصوم الخميس، نقول له صار غدا واجب عليك أن تصوم حتى تخرج من النهي، وإلا أفطر. يصير السبت واجب عليه لأجل الخروج من هذا النهي الذي هو واقع في اليوم. لكن إذا كان صورة الفرض جائز إلا فيما افترض عليه. لكن هنا صار فرضا للخروج من النهي، الخروج من النهي واجب فرض، هذا هو الواجب والفرض. إذن صار الصوت السبت صار كأنه فرض بسبب أنه هو صام يوم الجمعة مفردا وأراد أن يبقى صائما، نقول له صار السبت لابد أن تفطر وإلا السبت لابد أن تصوم وإلا أفطر. لكل حال هذا بعضه، ولكن صراحة الحديث متشعب وله فقيات أكثر من هذه. نعم. مكان حتى هذه السورة الحق من فوق، ما الذي يستثنيها؟ إلا إذا صام صيام داود نذرا، قال نذرت هذا أن أصوم صيام داود، فصام فصار صيامه عليه واجبا، فدخل سورة الفرض كذلك. ها؟ إذا كان يفطر يوم السبت، إيه ممكن مرة يجي في الفطر، ممكن يجي مرة يجي صائم. قلنا هذه الاستثناء، هو إذا كان صوم داود الأصل أنه مفروض نافلة ليس فرضا، لكن إذا هو نذره، إذا كان نافلة لا يصوم صح. وإذا كان جاء يوم العيد وثلاث أيام من الشرق ماذا يفعل؟ ورمضان كله ليس صيام داود شهر، أين صيام داود؟ الشهر كله يتقطع، لم يبقى صيام داود. نعم. ويقال فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله الأقرن. نعم. إذن قال فصل، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر وصيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر. واليوم الصوفي على كل حال ربما يذكرون في مناقب أحدهم أو أوليائهم أن فلان كان يصوم الدهر هكذا، وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جواب لمن قال أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم في كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. معلش نعيد الكلام من أوله. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. قال: وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر. قوله لا صام ولا أفطر جوابا لمن قال، قيل له أنه فلان صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه ولا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جواب مطابق للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، فكل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. إذن لعله واضح سعيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، هل هذه العبارة أو هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام لما قاله، هل يقال هذا بالنسبة لمن صام الدهر وسرد الصوم، أو يقال بالنسبة لمن صام الأيام التي جاء تحريمها في الشرع؟ إذن الصحيح أنه جواب على من قيل له صلى الله عليه وسلم أن فلان مثلا ولا واحد من الناس، أو رأيت من صام مثلا الدهر أو سرد الصوم، قال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر هذا. وأما من صام الأيام المحرمة، كان أيام محرمة في الشريعة أن تصام، العيدين محرمة أن يصام، الجمعة وحدها مفردة أيام التشريق منهي عن صومها، يوم الشك كذلك أيضا منهي عن صومه. إذن هذه الأيام من صامها لا يقال فيه لا صام ولا أفطر، بل هو صام أيام محرمة، وإنما هو في تلك الأيام التي بعضهم يعتبرها مستحبة صيامها، وهي ما عدا هذه الأيام المحرمة. الأيام المحرمة معناها أن الشارع نهى أن يصام فيها. نعم. قالوا أيضا، نعم في ماذا؟ نعم. طبعا هو صيام الدهر لم يثبت عنه ولا أمر به، غاية ما أمر به نفسه وصيام داود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم، لا صام ولا أفطر. نعم، لا صام ولا أفطر معناها يمكن يقال لا يثاب، لا يثاب على صومه، وله وكذلك أفطر لأنه في الحق هو صائم لكن من غير ثواب، وفي الأسلوخ كذلك هو في نفسه ليس مفطر. نعم. قالوا أيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. نعم، بمعنى على احتمال مثلا هو يعني كأنه يناقش من قال بأن لا صام ولا أفطر هذه إنما هي بالنسبة لصوم الأيام المحرمة، لا كأنه يريد الذي يصوم الدهر يستفيد من من هذا الحديث ولا يجعله من صام الدهر لا صام ولا أفطر. يقول هذا بالنسبة لمن صام الأيام المحرمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو افترضنا أن هذا هو جوابا عن هذا، الصحابة كانوا يعلمون بأن الصيام المحرمة هي أيام غير قابلة للصوم، معنى ليس أيام الصوم، كمن يصوم الليل مثلا اللي ليس محل الصيام، وكصيام الحائض، المرأة الحائض أصلا لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها، محرم عليها أن تصوم، ومثلها كذلك النفساء. إذن فهذا أصلا صوم محرم إذا صامه من صامه. فلو كان الصحابة افترض أنهم سألوا هذا لا يكون هذا هو جوابه لهم، يعلمهم بأن هذه حرام لا تصام. قال فهديه صلى الله عليه وسلم لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا في الفضل وهو ممتنع أيضا، إما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لاستحباب له لاستحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادة، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة. ماذا فهمتم إذ ليس هذا شأن العبادة؟ أحسنت، إذن لا تدخل الإباحة في العبادة، العبادات تتأرجح بين الاستحباب أو الوجوب من حيث الفعل، وأما من حيث الترك نعم ترك المحرم يتقرب به الله عز وجل، وكذلك ترك المكروه يتقرب به الله عز وجل، وحتى فعل المباحات كذلك بالنية يصير كذلك وجوبا، ولكن نتكلم من حيث من غير هذا. نعم ممكن يكون هذا كذلك ممكن مؤيد له. نعم قال فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من ثواب الصائمين حتى شبه به من صام هذا الصيام. نعم قيل نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث فإنه جاء صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا. إذن الدهر لو قلنا أنه العام، والعام فيه 360 يوم، لو كان صوم ثلاثة أيام يقوم مقام الدهر، معناها كأنه لو قلنا الدهر بمعنى تصوم هذا العدد كله، هذا غير ممكن، لأنه لا شك العام يتخلل بشكل أيام محرمة. قال إذ نعم نعم معناها صار 360 يوم إلى 360 يوم، من صام 360 يوما هيا قبلها قليل، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما ومعلوم أن هذا حرام قطعا. صوم 360 يوم اللي هو عدد أيام السنة حرام، لأنه سوف يصومها بأيامها المحرمة، بعيدها، بتشريقها، بكذا إلى آخر الأشياء، هذا كذلك لا يجوز. إذن معنى ذلك أن الله عز وجل أعطاه ثوابا، يعني كأنه من نفس الحديث وجب له، يعني جاء له بما يناقض دعوه. صيام الدهر، نعم. هو الآن المؤلف رحمه الله مشتغل بالرد على هذا، نعم، الذي قال باستحباب صيام الدهر، ويصرف معنى حديث من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يقول أن هذا كأنه يراد به صيام أيام محرمة، نعم. قال: فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية، إذن على تقدير مشروعية مشروعية صيام 360 يوم، وكذلك قوله في صيام 6 أيام من شوال، إنه يعجل مع صيام رمضان السنة، ثم قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، نعم، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا صيام 36 يوما تعجل 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به فعل ذلك على تقدير إمكانه. إذن دائما ما يصلح هذا إلا على التقدير، وأما على الحقيقة لا يصلح. قال: كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر، وأن تصوم ولا تفطر؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة، كامتناع صوم 360 يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيد، نعم، يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله، فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، وقبض كفه، وهو في مسند أحمد. نعم، الحديث عندي ذكر أنه أخرجه أحمد بن خزيمة بن حبان والبيهقي. نعم، قال: وهو موقوفه صحيح. نعم، قال: قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه، وحمله وحمله عليه، نعم، وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ورغبته عن هدي واعتقاده أن غيره أفضل منه، أن غيره أفضل منه. وقال آخرون: بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر، وأن فاعله بمنزلة من لم يصم، والله أعلم. نعم، إذا ماذا نستفيد؟ أن صوم الدهر بعضهم استحبه واستدل بمثل هذا الحديث، ولكن حمل على أن من صام الدهر قال ضيقت عليه بمعنى أنها لم يبقى له فيها مكان، ضاقت بغيره عنه. نعم. والذين قالوا بأنه لا، وإنما يعني صيام الظهر لا يجوز ومكروه، قالوا ضيقت عليه بمعنى وهو فيها ضاقت عليه وليس ضاقت عنه. طبعا إذا عديت بعن هذا هو، ولكن هو عدي بعلى. نعم.
هذا
تقصد؟ نعم نعم. بعضهم قال مكروه إذا كانت الكراهة تروى عن القدامى في حق الملك الكراهة معنى التحريم، والكراهة عند المتأخرين صارت معنى الأصول، كراهة التنزيه التي أكثر ما شاعت، وربما هنا يريد المكروه معنى كراهة عند المتأخرين. إذا روي شيء في ذلك عن الأئمة الذين كان في وقتهم لم يشيع الاصطلاح، فتحمل غالبا على الكراهة التي بمعنى ما في القرآن الكريم، كراهة بمعنى محرم. أظن توقف هنا. تفضل يا مصطفى. نعم نعم. يقول بأن رحمه الله ابن القيم رحمه الله كأنه يقول بأن صوم الدهر لا يجوز، محرم، صوم الدهر محرم، وهو القول الصحيح كذلك. معلش قبل الختام فقط أريد ممكن وصلكم أن بعض من لا بأس مع شعر، أن بعض من عنده شيء من الشعر كتب أشعارا زعم أنه يمدحني بها، والمدح كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه احثوا في وجوه المداحين التراب، وهي نصيحة كذلك لإخواني أن المدح مضر رغم أن صاحبه قد لا يتوقع مضرته. نعم. فالأبيات التي ذكرها أحدهم نعم بلغت 6 أبيات وانتشرت على كل حال، سيما في زمن تعرفون أن الوسائل نصل اليوم، يعني هذه الأنترنت تقريبا صارت قصيدة قال هنا فيصير يعني مثلنا 30 في الآفاق. لا أقرأ القصيدة التي مدح فيها هو، قلت التي 6 أبيات ممكن بعضكم سمع، بعضكم سمع سمع يحيى. إذن قلت أنا هذه القصيدة فقط رددت عليها، رددت عليها بأبيات، وكذلك اتبعتها أيضا جعلت من تتمتها أبيات أخرى للشيخ حافظ الحكمي، سوف يتبين ذلك من خلال القراءة. والذي عنده ربما بيت يحتاج إلى يعني توضيح أوضحه. نعم. أقول قصمت ظهري بمدح لست أحسبه إلا من النفث والشيطان يلقيه، والمدح لو ذقت يوما من مرارته لكنت قبلي على الأيام تقليه، تقليه بمعنى تكرهه سبحانه وتعالى. لازلت أحبو وإن أمشي فبي عرج، أخطو الخطى ومحاذرا من التيه، مع عصبة يحسنون الظن بي، مع عصبة يحسنون الظن بي التمسوا مرافقا، قلت يا مرحى ولبيه، ولا أزال ألاقي من معيتهم رميا بفاقرة بإثر تسفيه، حتى نكى مدحكم جرحي وآلمني أن الذي من صفاتي دون ما فيه، أي دون ما في المدح، وإنني جاهد أخفي لأعلمكم ما الله يعلمه بل سوف يبديه، فهاكم الترب من ترب يظن بكم إهمال هدي الذي نهى أن تطريه، محمد يا رعاك الله دونكها نصيحة سقتها عساك تخفيه وهاكم من قريض العالم الحكم قصيدة رد فيها المدح أحكيه. هنا تبدأ القصيدة قصيدة حافظ بن أحمد الحكمي كذلك أجاب من مدحه. يقول حاكم رحمه الله: عادت عليكم تحيات مضاعفة أما المديح فما لي حاجة فيه ولست أرضاه في سر وفي علن ولست أصغى إلى من قام ينشيه إذ يورث العبد إعجابا يسر به وما جناه من الزلات ينسيه مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعيي جميعا ورب العرش محصيه ولست أدري بما هم فيه قد سطروا وما أنا في مقام الحشر لاقيه وما مضى لست أدري ما عملت به وما بقي أي شيء صانع فيه وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا وفي السماوات ذكري لست أدريه إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا فاستقبل النصح مني حيث أمليه. لكن على خير من هذا، ربما البيت يكون مقصور هنا كأنه، لكن على خير من هذا أدلكم أن تقبلوه فما شيء يساويه دعاكم لي بظهر الغيب لا سيما وقت الإجابة بالأسحار تلفيه والنصح للمسلمين بذله مبتغيا وجه الإله به للدين تحييه والعرف فأمر به والمنكر انهى وكن لله حبك والبغض اجعل فيه بدون ذا لم تنل قط ولا ولايته أو بدون ذا لم تنل قط ولايته فإن ربك مولى من يواليه والحمد لله ما أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه. هذه قصيدة التالية، قلت قصيدة لحافظ أحمد الحكم رحمه الله. نعم إياك تفضلوا.